رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب ما يجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قلنا أيها الإخوة أن الذهب والفضة فيهما الزكاة، وقد بين الله تعالى في الذين يمنعون زكاة الذهب والفضة بيانا شديدا مرهبا ممن منع الزكاة، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا هذه الآية تبين وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وقد بينا نصاب الذهب ونصاب الفضة وكم مقدار ما يخرج منهما، وكذلك الأوراق النقدية التي هي نتداول بها ونتعامل بها الآن في هذا الزمان وكم مقدار ما نخرج. بقي أن نقول ما حكم زكاة الحلي، ما حكم زكاة الحلي، زكاة الحلي المباح، زكاة الحلي المباح أي للمرأة، وأما الحلي غير المباح ففيه الزكاة بلا خلاف بين الفقهاء، يعني من لبس من الرجال مثلا الذهب فهذا حلي لكن غير مباح، فهذا الذهب حرام علينا على الرجال يعني، فمن لبس الذهب وبلغ النصاب، نصاب ما يلبس، فهذا وإن كان بلبسه للذهب قد ارتكب أمرا محرما إلا أنه يجب على هذا الذهب، يجب فيه على هذا الذهب الزكاة، يجب في هذا الذهب الزكاة. وكذلك التحف الذهبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالذين يقولون من العلماء بوجوب الزكاة يقولون كذلك هذه التحف، عنده تحف ذهبية ليست الحلي ففيها الزكاة. وأما غير الذهب والفضة من الحلي وغيره ليس فيه زكاة، ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الياقوت والزبرجد والمرجان والألماس لا تجب فيه الزكاة، ليس فيها زكاة بذاتها، الألماس الياقوت الزبرجد المرجان هذه المعادن النفيسة ليس فيها، أو الأشياء النفيسة ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة كسائر العروض على ما سنبينه إن شاء الله في زكاة عروض التجارة. لكن الكلام الآن في الحلي المباح، وهو اتخاذ المرأة للحلي، حلي الذهب أو حلي الفضة وقد بلغ النصاب، فالنساء مثلا في زماننا تلبس الواحدة منهن ما يعادل 3000 دينار مثلا من الذهب، مهر العروس مثلا 3000 دينار تشتري به ذهبا، هذه 3000 دينار أكثر من 85 جرام ذهب، فعلى هذا هل الزكاة واجبة في حقها أو ليست واجبة في حقها؟ في الحلي هل الزكاة واجبة في حقها أو ليس واجبة في حقها؟ اعلموا أيها الإخوة أن هذه المسألة من المسائل المشكلة عند العلماء، وفيها خلاف اسمه خلاف معتبر، ونوعه من الخلاف خلاف معتبر، لأن الناظم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فهذا الخلاف في زكاة الحلي، حلي المرأة التي تلبسه من الذهب، خلاف معتبر، لأن الأدلة فيه تتكافأ، ولأن الأقوال فيها أخذ ورد. ومن العلماء من جعل مسألة زكاة الحلي بالنسبة للطلبة وسيلة لتنمية الملكة الفقهية، لتنمية الملكة الفقهية. كان بعض العلماء إذا أراد أن ينمي الملكة الفقهية عند طلاب العلم يقول لهم ابحثوا لنا عن مسألة زكاة الحلي وهاتوا بالأقوال، ومن قال هذا، وما دليل هذا، وما دليل هذا، وتتنمى الملكة الفقهية عند الطالب من هذه المسألة. طبعا مسألة من المسائل، لكن مسألة لأن الخلاف فيها قوي وفيها أخذ ورد، فهذه من أسباب تنمية الملكة الفقهية. هذه المسألة من المسائل التي تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم. وقد قال الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه: من لم يتعلم الخلاف ما شم رائحة الفقه، ما شم رائحة الفقه، من لم يتعلم الخلاف، فقه الخلاف، يريد أن يكون فقيها يعرف الخلاف بين أهل العلم في المسائل. فعلى زكاة الحلي، زكاة الحلي أيها الإخوة فيها خمسة أقوال، فيها خمسة أقوال. القول الأول أنه لا زكاة في الحلي مطلقا، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا أعد للنفقة أو أعد للتجارة. مثلا أعد حلي، المرأة عدته قالت إذا ارتفع الذهب بدي أبيع وأشتري شيئا مثلا، تريد أن تبيعه، فهذا في زكاة عروض التجارة، إذن لا زكاة فيه. هذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن فيه الزكاة سنة واحدة، يعني المرأة تؤدي الزكاة عن الحلي مرة واحدة في العمر، سنة واحدة. وهذا القول مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والقول الثالث أن زكاة الحلي عاريته، يعني إعارته، وهذا القول مروي عن أسماء، وكذلك مروي عن أنس بن مالك، أن تعيره المرأة، وكانوا قديما يفعلون ذلك. إذا المرأة أرادت أن تتزوج أو نحو ذلك فأختها تعيرها من الذهب، من ذهبها إعارة، وترجعه بعد ذلك، إعارة تعيره. والإعارة في زماننا للأسف يعني قلت الأمانة بين الناس، فالآن واحد ما بيعير واحد كتاب، لواحد يعيره ذهب كتاب لا يأمن أن يعيره، لأن الناس عندهم الإعارة تتحول بعد مدة من الزمن إلى هبة. هذا من فقه الحديث ما شاء الله عند الناس، أن الإعارة تتحول إلى هبة. حتى رأيت واحد في بيته، رأيت كتابا لمسجد من المساجد، مش مسجدنا، مسجد آخر، قلت له يا أخي هذا كتاب للمسجد، قال هذا الكتاب الحمد لله في بيتي منذ 20 سنة. قلت ما شاء الله، كل هذه إعارة استعارته من المسجد. فعند الناس أن الإعارة ممكن والله تحول هبة، هدية، يعني تحول تعيره شيء بعدين بقوله خلاص ما أنت أعارتني، تحول هدية هبة. هذا من فقه الناس ما شاء الله في هذا الزمان. فكان يقول أنس وأسماء أن زكاته أن تعيره، زكاة الذهب أن تعيره. والقول الرابع أنه يجب إما الزكاة فيه وإما الإعارة، يعني هو بالتخير، إما أن تزكيه وإما أن تعيره للنساء. وهذا القول رجحه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الطرق الحكمية، قال المرأة زكاة الذهب والحلي عندها إما أن تعيره وإما أن تزكيه، مخير. والقول الخامس وجوب الزكاة كل سنة إذا بلغ نصابا كسائر الذهب والفضة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن هذا القول الخامس وجوب الزكاة فيه كل عام ما دام بلغ النصاب، كل سنة ينبغي على المرأة أن تزكيها. وسبحان الله، يقولون عن مدرسة الإمام أبي حنيفة مدرسة الرأي، ومدرسة الأئمة الثلاثة مدرسة الأثر والحديث، مدرسة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الحديث، وكانوا الثلاثة كانوا محدثين، مالك له الموطأ، موطأ مالك، وكذلك الإمام أحمد له المسند محدث، والشافعي له مسند كذلك، الثلاثة كلهم محدثون، وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أيضا كان عنده علم بالحديث، لكن يقول عن مدرستي مدرسة النظر الرأي. ولكن سبحان ربي، في هذه المسألة الأئمة الثلاثة كان استدلالهم بالرأي، وكان استدلال الإمام أبي حنيفة بالأثر. الأئمة الثلاثة استدلوا بالنظر والرأي، قالوا هذا مال المرأة، مال الزكاة، زكاة الحلي لو أو حلي المرأة ليس معدا للنماء، المرأة ما تتاجر به، المرأة تلبسه، ليس معدا للنماء وليس مهيئا للنماء كذلك، إنما المرأة تلبس هذا الحلي ولا نماء فيه. وقالوا كالثياب، الثياب ليس فيها زكاة ولو بلغت نصابا، لما؟ لأنها معدة للاستعمال، بخلاف ما مثلا إذا ما ادخرته المرأة أو اتخذته كنزا أو أعدته للتجارة، فهي بذلك تعده فقط لتلبسه للتزين. فقالوا ليس فيه زكاة من باب أنه ليس معدا للنماء. وأما الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه فقد استدل بأدلة أثرية، يعني بالحديث النبوي، استدل بالأحاديث الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، واستدل كذلك بأقوال الصحابة والذين قالوا أنه لا زكاة فيه نقلوا عن بعض الصحابة. أما الأحاديث التي تذكر الزكاة في الحلي فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هي العمومات هذه الواردة، ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يقوى بها. قال النبي قال من ذهب، والأصل العموم، والعموم يبقى على عمومه إلا إذا خص بذلك. لم يرد عندنا حديث واحد يخصص هذا العموم، العموم قل ما من صاحب ذهب، ما قال حلي أو غير حلي. والحديث الآخر ما رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي في سننه بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هذا حديث صحيح لشواهده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، في يدها مسكتان سواران غليظتان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام أتعطين زكاة هذا؟ أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل. إذن قال أتؤدين إيش زكاة هذه أو أتعطين زكاة هذا؟ هذا نص واضح صريح. أتعطين زكاة هذا؟ بنت تلبس حلي. أتعطين زكاة هذا؟ قال لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ وفي حديث عبد الله بن شداد قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، ورق شو؟ فضة. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، يعني أو ما شاء الله أن أقول. فقال عليه الصلاة والسلام هو حسبك من النار. رواه أبو داود وكذلك الدارقطني وهو حديث حسن بالشواهد. وفي حديث أسماء كذلك وهو حديث حسن في مسند الإمام أحمد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليها أسورة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام أتعطين زكاته؟ قال فقلنا، قالت فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. قال أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. هذه آثار واضحة، حديث بينة، أحاديث واضحة كالشمس. وكذلك أثر ابن مسعود امرأة سألته عن زكاة الحلي فقال إذا بلغ، هذا ابن مسعود غلام غليم معلم فقيه من الفقهاء ابن مسعود، قال ابن مسعود سئل عن زكاة الحلي فقال إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ فقال ابن مسعود نعم، يعني ادفعي هذه الزكاة لليتامى. وعبد الله بن عمرو كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. عبد الله بن عمرو كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند الدارقطني قالت عائشة لا بأس بالحلي إذا أعطي زكاته، إذا أعطيت زكاته أو إذا أعطي الزكاة، يعني أخرج منه الزكاة. وصح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب من التابعين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري وعبد الله بن شداد وسفيان الثوري وغيرهم وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ألا وهو وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة، في كل سنة. طبعا الأئمة الثلاثة بعضهم ذكر حديثا لكن هذا حديث باطل اللي هو نص ليس في الحلي زكاة، هذا حديث باطل، حديث ذكره ابن الجوزي وحكم عليه بالبطلان. شوف النص ليس في الحلي زكاة، هذا لو حديث صحيح انتهى الخلاف، صحيح ليس في الحلي زكاة، لكن الحديث باطل ليس صحيحا، حديث ليس صحيحا. كذلك استدلوا بآثار عن الصحابة كابن عمر انه قال ليس في الحلي زكاة، وأسماء كانت لا تزكي الحلي إنما كما قلنا تعيرها، إنما كانت تعيرها. وكان يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وهذا من الأدلة قال 5 من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، يعني كل سنة، أنس بن مالك وجابر وبن عمر وعائشة وأسماء. طبعا نفس ما هؤلاء أنس مثلا، عائشة لا ذكرنا الأثر عنها أنها قالت بوجوب الزكاة في الحلي. فإذا اختلفت أقوال الصحابة، وأحيانا القول أحيانا يذكر عن الصحابة عن الصحابي الواحد أكثر من قول، فعند ذلك نرجع إلى الكتاب والسنة. اختلف الصحابة في هذه المسألة، والخلاف كلما على غلا، ليش قلنا هذا خلاف معتبر؟ خلاف كلما على غلا، كل كان غاليا كان نفيسا. إذا الخلاف بين الصحابة فما بالك في من يأتي بعدهم، الخلاف بين الصحابة فما بالك بمن يأتي بعدهم. فهذه المسألة من المسألة التي اختلف فيها الصحابة ورضي الله عنهم وأرضاهم. لكن أيها الإخوة، من تأمل الأحاديث والآثار التي استدل بها أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ومن معه، وذكر عن جمع من الصحابة والتابعين بوجوب زكاة الحلي، يطمئن قلبه إلى القول بوجوب زكاة الحلي. وحتى إن مال أحدهم للقول بعدم الوجوب، فنقول الأحوط ماذا؟ أن تزكى، للأحاديث الواردة في هذا الباب. وهذه المسألة قد يقال عنها أنها من المشتبهات. النبي قال يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات ما هي؟ أو المشتبهات ما هي؟ خمسة أشياء العلماء ذكروا في تفسير وبينهما أمور مشتبهات، ذكروا خمسة أشياء. أولا قالوا المكروهات، قال هذا من المشتبهات، لأنه قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المكروه، المكروه تتركه لا تفعله، لا تفعله، المكروهات. ثانيا ما اختلف فيه العلماء، فهذا من المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأنت إذا أديت زكاة الحلي، المرأة إذا أدت زكاة الحلي فإنها أبرأت ذمتها. والذين يقولون ليس عليها زكاة الحلي، هل يقولون إلى أي آثمة؟ سؤال، هل هي آثمة؟ لو أن امرأة على قول مالك والشافعي وأحمد أنه ليس في الحلي زكاة، امرأة أدت زكاة الحلي هل تأثم؟ لا. لكن على قول أبي حنيفة ومن معها التي لا تؤدي زكاة الحلي تأثم ولا ما تأثم؟ إذن الخلاف بين العلماء، المسألة التي فيها خلاف خلاف معتبر، هذه من المشتبهات. وما تعارضت فيه الأدلة ثالثا، هذا من المشتبهات، ما تعارضت فيه الأدلة. والمال الذي فيه حلال وحرام، استمع فيه حلال وحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وخامسا، وهذا القول ضعيف، المسكوت عنه، قالوا المسكوت عنه هذا من المشتبهات الذي سكت عنه الشرع، لا، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فالمسكوت عنه الأصل فيه الإباحة، مباح. المسكوت عنه في الشرع، الشرع سكت عن الشيء، الأصل بأنها مباح. إذا المشتبهات خمسة أشياء، القول الأخير ضعيف. المشتبهات المكروهات، ما كان في المال فيه حلال وحرام فالأصل أن يتقيه لأنه من المشتبهات. المكروهات ما تعارضت فيه الأدلة وما اختلف فيه أقوال العلماء. فهنا نقول نأخذ بالأحوط، هذه المسألة نأخذ بماذا؟ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ أن تؤدى زكاة الحلي كل سنة، أن تؤدى زكاة الحلي كل سنة، هذا هو الأحوط، وهذا الذي عليه الدليل، وهذا والله أعلم الذي نميل إليه. بعدين ننظر للواقع، في غالب واقع الناس أنه هذه مش حلي ترى المرأة، لأنه سيأتي الذئب ويهجم بعد ذلك عليها. حتى واحد بيقول إذا مصلي متزوج سنتين ليش لسه ذهبات المرأة معاك؟ يعني أنا مستغرب لحد الآن ليش لسه معاك، شو بتساوي لحد الآن، وين رجولتك؟ للأسف هذا طبعا من جاهلية الناس، الجاهلية، هذا حق خالص لها أيها الإخوة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا يجوز أن تأخذ منها شيئا إلا بإذنها ورضاها، بإذنها. وبعضهم بيستخدم الضغط العالي حتى تأذن وترضى، بنكد عليها آخر شو بقول يا عمي لا، أو أكسب زوجي أحسن أكسب ذهبات، خذ يا عمي وتوكل على الله. وهذا أيها الإخوة أخذ مالا بغير وجه حق، أخذ مالا بغير وجه حق، أخذه ظلما، وكثير من الناس يعتبر هذه رجولة، كل مرتب نفسه بعد الزواج شهر شهرين تنفق الذهبات، هذا حق لها، هذا حق لها. فالواقع وأكثر كذلك النساء لا تعده للحلي. لأي شيء تعده؟ يقول لك إن حدثت معنا شيء من نوائب الدم إحنا مخلينا أصلا هذا الحلي ليش؟ للزمان، يعني ممكن لنوائب الدهر تنزل علينا، ممكن والله ولد مرض احتجنا شيء نشتري أرض كذا، فهي أصلا صحيح هو حلي تلبسه لكن تعده ثمنا، فعلى هذا يزكى. طب واحد يقول وين رحمة الإسلام؟ طب زكته أول سنة بدون ينقص الآن، السنة الثانية الثالثة 10 سنوات بس عند ذهب. نقول لا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالزكاة فيها البركة وفيها الخير، وما تقول بروح المال، لا، الزكاة فيها بركة وخير كذلك على المزكي وعلى المزكي. فالقول الأحوط هو، وقد سمعتم أقوال أهل العلم، القول الأحوط هو الأخذ بزكاة حلي المرأة إذا بلغ النصاب كل سنة، الأخذ بوجوب الزكاة عليه، فتجب الزكاة في حلي المرأة كل سنة، ينبغي أن تؤدي زكاته ربع العشر 2.5%، ربع العشر 2.5% على كل 1025 دينارا. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.